الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. لملمة المطلب، سجلنا أن هناك شبهات ذكرت على عصمة القرآن. بعض هذه الشبهات أنه ادعاءات بلا دليل، بعض هذه الشبهات شبهات لا تنسجم مع أدنى مراجعة لشخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعض الشبهات هل قد هزيلة لا تنسجم مع المعطى القرآني العظيم الضخم. هناك معطى قرآني عظيم ضخم. ثم إنه ينبغي أن يلتفت إلى أن المستشكل، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أن المستشكل هذا مهم عندي في مثل هذه الشبهات، أن يصنف قبل كل شيء، أن يصنف بماذا؟ أنه شنو معتقده؟ ملحد، مسيحي، شنو متنور، حتى نقف على الأسس الأساسية لنظريته، ثم نبدأ ندخل في القضايا الفرعية. أكثر من مرة نبهنا أن الدخول من منتصف الطريق يعد ضارا لنا. أهل الحق لا يمكن أن يدخلوا إلى القضية من منتصف الطريق، بل لا بد دائما أن ندخل من بداية الطريق، بلا غموض، بلا خفاء، بالتعرف على نوع العدو وما هي متبنيات العدو، ولا نسمح لشخص يريد يدخل في مفردة عقائدية مثلا قيمية وهو أساسا أصل ثبوت وجود الله عند غيرته، لا مجال لهذا، فلا بد من توفير هذه الأمور. نذكر على سبيل المثال، وبهذا نختم بهذين المثالين. المثال الأول ما صدر من، عليكم السلام ورحمة الله، ما صدر من قضية الخضر في قتل الغلام. نرى أن هناك من يقبل ويزمر لهذه الواقعة، حتى أنها أعتقد أن هذه الواقعة واقعة بشرية. كلامي الآن ليس مع الملحدين وليس مع المسيحيين، وإنما كلامي مع التنويريين الذين أرادوا أن يحذفوا قدسية القرآن، وأن قصة الخضر مع الولد هي قصة شنو؟ بيها انفعالات نفسية وبيها جهاد لا يمكن أن نتعقلها إلا في ضمن بشرية النبي الأكرم، فهي من مختلقات الذهن النبوي عندما كان هذا الذهن في حالة التشنج، فهي قضية أولدها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وأولدها عندما كان يمر في ظرف الهستيريا النفسية للنبي الأكرم. هذه أصل الشبهة، أنه ذبح الغلام من قبل الخضر. أولا ينبغي أن يلتفت أن القرآن ليس في صدد بيان القضية بكل خصوصياتها، يعني هذا في القضية منهج معرفي. نحن في قاعدة القرآن عندنا نظامنا المعرفي القرآني، لا مجال لأن ننزل أي آية من الذكر الحكيم لا تنسجم مع ماذا؟ مع صفات الباري عز وجل، كونه حكيم، كونه عالم، هذه الصفات فما ممكن أن نتقبل قرآنا إلا في ضمن صفات الباري عز وجل، ولا يمكن أن نمس القرآن إلا بعد أن نحدد فكرة صفات النبي الأكرم بمقتضى حكم العقل، مو صفات المسموعات. هناك صفات عامة وهناك صفات خاصة، هناك صفات دل عليها الدليل العقلي، هناك صفات دل عليها الدليل النقلي والتاريخي. هذه قضية جوهرية. فينقل لنا القرآن قضية خارجية، من هو هذا الغلام، من هو الفاعل، ما هو العملية الذي صدرت، كل هذا غامض. أجي أرتب أثر جسيم على قضية خارجية من حيث الفاعل ومن حيث المفعول ومن حيث الفعل، وأحاول أنسف القرآن لأجل هذه القضية التي لا تروح لي. نعم، أجتي إرسالات في ضمن دائرة الدلالة التصورية، صار بناء أنه يرتب الأثر على الدلالة التصديقية. أول مفارقة وأهم مفارقة لا بد من الالتفات إليها، وهذا من من الشيطنة. إخوان، هناك فرق بين الطفل وبين الغلام. الطفل يصطلح في لغة العرب على غير البالغ، وإن اختلفوا في سن البلوغ وعدم سن البلوغ. أما الغلام شنو؟ الغلام لغة يطلق على من عاش أوجل شهوة جنسية، لذا المفهوم السيد الخوئي مو في هذه المناسبة. في مسألة إذا لاقى رجل بغلام، إذا لعب رجل بغلام في تلك الرواية، يقول أنه المراد من الغلام 30 سنة، لأنه هو السن العنفواني الشبابي. الغلام إذا شنو؟ سن العنفواني الشبابي. الآية لم تتناول قضية قتل الصبي، وإنما الآية تناولت قتل الغلام. طبعا نحن نعلم أن الشريعة الخضر على التحقيق حيث أنه نبي، ولشريعة موسى حيث أننا نعلم أنه نبي، وللشريعة الإسلامية، كل شريعة لها أحكامها الخاصة بها، مو على نحو التضاد بين الأحكام، وإنما على نحو التكامل في الأحكام. فربما صدر من النبي خضر حكم لم يكن قصد مقبول أن يصدر في ماذا؟ في الشريعة الإسلامية مثلا. بالشريعة الإسلامية لم تأمثل، إنما بالشريعة الإسلامية إنما أحكم بينكم بالأيمان والبينات. فمدار الحكم الذي أنيط إلى النبي الأكرم منار على أساس القضايا الظاهرية. هذا لا يعني أن الشرائع السابقة لا بد أيضا يكون إناقة الأثار موقوفة على الأمر الظاهري، بل قد يكون على الأمر الواقعي. ولا قبح إذا شخص ثبت في مرتبة سابقة واستطاع أنه يبرهن إلى قومه نحو شخص له قدرة في أن ينظر إلى عمق الأشياء، وأن ينظر إلى جوهرية الأشياء، وأن ينظر إلى باطن الأشياء. ثبت شيء من هالقبيل، واحد شلون احنا في زماننا احيانا يثبت لشخص من النبوذ بمستوى، فاذا سلمنا انه نابغه فقد يحدثنا بحديث نحن لا نتعقله، لكنه بما انه صدر من هذا النابغه يكون مرضيا عندنا. وين المشكله في هذا؟ وين المشكله في هذا؟ ان اذا واحد نابغه في زماننا اليوم، بعد الإقرار بأنه نابغة وبعد إثبات جدارته في أنه نابغة والآن حدثنا في قضية معينة، هذه القضية احنا ما نهضمها، تحليل سياسي تحليل اجتماعي في القضية، هل بالضروري أن لابد أن نرفضها؟ الجواب كلا. شنو موجب الرفض؟ إذا سلمنا أن النبي خضر كان قد عرف عند قومه أنه عنده معرفة الوقائع الأشياء، وأنه يمكن أن يثبت للنبي حكم اختصاصي به، وهو أن يحكم بوقائع الأشياء، ومن المحال كما أن الذات الإلهية مستحيل عليها أن يصدر منها فعل إلا عن حكمة وعلم، وإن لم نعرف حكمة هذا الفعل كذلك يمكن أن يصدر عن النبي الأكرم الخضر حكم هو صادر عن علم وصادر عن حكمة، وليس صادر على أساس انفعال نفساني، لأنه قد وقف على الواقع، وفي تلك الشرائع قد كان من الممكن أن للنبي الأكرم أن يحكم على وفق الواقع. هذه قضية، ولا ينبغي أن يقاس الإسلام بشريعة الخضر. النقطة الثانية التي مغيبة في حديث الجماعة المشوشين، إذن النقطة الأولى أنهم فرضوا الغلام طفلا وهو ليس بطفل. الأمر الثاني، أنا أتصور أنه إذا إبراهيم إذا الخضر تصدر هذا المشهد فهو تصدر لمشهد انفعالي أو عفوي، فكما أن الذات الإلهية بمقتضى العقل لها صفات، وبمقتضى هذه الصفات عندما يصدر منها فعل وإن لم أعلم حكمة هذا الفعل، لكن من المحال أن أسند أن هذا الحكم الفعل حكما عبثيا. ضرب اليوم أنا ما أعرف حكمة صناعة الدبان وخلق الدبان، ما أجي ألغي الذات الإلهية أو صفات الذات الإلهية أو أخطأ الله عز وجل لأني لست عالما بحكمة الذباب خلق الذباب. أقصى ما أقول ما أدري، مرة لم يثبت عندي الله عز وجل، نرجع من أول، ثبت الله أقول أمام، مرة ثبت عندك الله بس ممكن أنا أكون الله سفيه، وهذا في المسألة لازم نرجع نثبت أن الله ليس بسفيه وليس بجاهل وليس بكذا، ثبت. أما إذا تضرح نقطعنا شوطين لترجعون للمربع الأول، إذا قطعنا شوطين وجود الله ووجود حكمته وصفاته، كوني لا أعلم بنقطة خلق الذباب لا يعني أنه لا بد أن ألغي الذات الإلهية وأرجع للمربع الأول. غاية ما تكمل، أنا ما عندي إحاطة للمسألة بتمام أبعادها وأنظر إلى زاوية دون الزوايا الأخرى. هكذا بالنسبة للأنبياء، إذا ثبت النبي أنه نبي، أنه عالم وحكيم ولا يصدر منه فعل إلا بعد إتقان تام وبعد احتياط كامل وبعد فعل كامل، الآن لما صدر هذا الفعل لعله هو بسبب معرفته بالباطن، ولا نقيس شريعتنا بشريعة الخضر، لعله في زمان شرائع الخضر كان قد، احنا الآن نسأل سؤال راح أمثل بمثال، طبعا أنا جيت أتكلم بالحكم الأولي بس حتى أقرب الفكرة راح أذكر لكم فكرة الحكم الولوي. أليس هناك حكم ولوي أعطي للنبي الأكرم؟ النبي أولى وأحق بالمؤمنين من أنفسهم، أليس أولى منه؟ لا مجال لأن واحد يعترض يقول يابا أولى أحق، إذن يعني معنى أنه سوف يصدر من النبي فعل باطل، ولا بد للأمة أن ترضخ لهذا الفعل الباطل. شلون شريعة هذه أن النبي ينظر منه فعل باطل والأمة لا بد أن تنقاد إلى ذلك الفعل الباطل؟ أقول نفس الأحقية دليل على أن الفعل الصادر من النبي الأكرم هو عين مطابقة الواقع، وكون الناس أحيانا تجهل مصالح الواقع وأن الواقع ليس كما يفهمه. هذا معنى، مو معنى إذا قلنا نجي يعني شوف الأكل من القفا وعدم الذوق في الإشكال، هذا عدم ذوق، هذا دليل على غباء المستشكل. قال ها انت شلون قلتوا ان النبي احق بالمؤمنين من انفسهم، ولعل المؤمنين يثقف عندهم مصالح والنبي يكون احق منها، وبالتالي يكون النبي ضارب لمصالح الناس، وبالتالي انه النبي اعطيت ولايه في الامور التي تضر البشر. كلام موسي، نحن نقول إن الله لما أعطى هذا الوسام للنبي أعطاه بعد أن أحرز بمقتضى حكمته، قد أحرز أن هذا المناط لما يعطى لهذا يعطى لأنه أجدر في إدارة هذا الأمر وفي قيادة الأمر، أجدر في قيادة الأمر. هذا مثل الآن إحنا نخول فد واحد قائد علينا بعد التحقيق وبعد البحث وبعد المعرفة على أن هذا القائد هو الأجدر، ونقول له يلا أنت قودنا وأنت أحق بالقيادة منا وإحنا ننطيك زمام الأمر. استفترض في القضية من القضايا أنا ما عرفت ليش القاضي هذا القائد دفعني بهذا الاتجاه، قال لي اطلع من هالصوب لا من داخل الصوب، تقول لي ها لأنه أنت متعرف القضية وفلسفتها، إذن هذا القائد مو أحق بالقيادة. عملية الإشكال تقريبا وزانها هذا، احنا ما مطلعين بالقضية الخارجية بكل خصوصياتها مع الاعتقاد المسبق أن النبي الأكرم لا يظلم ولا يمكن أن يصدر منه أي فعل منها. لا والله صدر قتل من الخضري إلى هذا الغلام، وهذا معنى أنه فعل النبي فعلا شنيعا، لابد أنه نخلع عنه قدسية النبوة. إذن القرآن بشري، يعني ما أدري هذا الكلام إذا يصدر إنسان منه حقيقة لابد أن يستحي. إيش دي يحكي هذا؟ وين دي يتكلم؟ في يا أفق يتكلم، في يا فضاء يتحدث. هذا فضاء التهريج، هذا فضاء التهريج مستشكل لذا جل إشكالات المستشكلين ليست موضوعية وإنما هي ذاتية انفعالية وليدة انفعالات نفسية. فإذا الإشكال الثاني ليس بمستبعد أن يكون النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أن النبي الخضر كان قد أحاط بالغيب، وأنه جاز في تلك الشرائع أن يكون الحكم على وفق الغير. النبي هم عنده علم اليقين، هم عنده عين اليقين، هم عنده حق اليقين. فلما يكون عنده مرة دغدغ تقول لا النبي ما عنده، رجال على باب الله حاله حال أي إنسان آخر، شوية جالس قد يومين نصلي أكثر من باقي الناس، مرة شيء تفرض النبي بهالمقاس هذا شيء، مرة نفترض بمقاس النبوة القيادة الذي أعطاه الله لإدارة سفينة البشرية. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث وهو الأهم، الآن أنا متصدي أبدأ أشوف أنا جواب الآن راح أتكلم فرق هذا الجواب عن الجواب السابق. الجواب السابق أعملنا نكتتين، الجواب السابق كان أنه النبي من الممكن أن يكون محيطا بالواقع وبمتن الواقع، وإننا لا نحيط دائما بمتن الواقع، وأن النبي له زمام الحكم على وفق ماذا؟ على متن الواقع، وإن كان هذا الحكم اختصاصي بشرائع سابقة ليست بثبتة ليست بثابتة هنا. بس عليك الجواب الثالث وهو الأهم. الجواب الثالث أن القضية بهالنحو: أكو رجل وامرأة ضعيفين الحال وعدهم ولد يملك عنفوان شبابه وقوته 30 سنة، مو قلنا 30 سنة، هذا كان شنو جاي بناء يقتلهم، لأن ننظرها من الزاوية المادية الصرفة. ترى أنا شواهد القرآنية عجيبة، مو دا أحكي لك قصة أنا دا أختلقها، لا الظاهر الأول من الآية هذه، بس هو لما يصير تشويش تضيع الحقيقة. أكو فد واحد ولد جبار يملك قوة وسطوة، كان يضر والديه، بمعنى شنو يضرهم، مو معنى شوية يأذيهم، بلغ في مستوى الأذية. خب الآن الحاكم الشرعي عيفنا من هذا، خذوه إلى القانون الفرنسي. عمي احنا مو عندنا الدر والقانون هو الشرف الأكبر عندكم، نشوف القانون الفرنسي. أبو السلطة الحاكم السلطان إذا شاف شي مشهد أبو أم ضعيفين، أكو واحد مراهق شاب عنيف صار بناء أن يقتل أبوه وأمه ويضرهم ويتأذيهم، شنو دور القضاء؟ قضية فعلية، مو هم قضية تقديرية مستقبلية، مو قضية مستقبلية. شنو دور القضاء؟ يبقى مكتوف الأيدي يقول هذا هو، لأن أخاف الجماعة يزعلون إذا الحاكم الشرعي أمر بماذا قتله وهو الذي يفسد في الأرض، وهذا مصداق من الإفساد في الأرض. الآن المفسد في الأرض في الدول العالمية الكبرى صاحبة الأنظمة المثالية، المفسد في الأرض شي يسووا لعمي؟ يمسحون على رأسه، يقدموا له جائزة، يكرموه، يخلوه براحته، شي يسووا له؟ خلنا نفتهم ايش يسوى، ايش سوى النبي خضر؟ خلنا نفتهم شنو صدر من النبي الخضر على خلاف الذوق العالمي الدولي. قضية مو قضية مستقبلية ودخلونا في متاهات انه قصاص هذا قبل شتمه قبل الجناية، وين قصاص قبل الجناية؟ الآية الكريمة تصرح بوضوح ان هذا كان يتجاوز عليهم، كان يهلكهما، كان يضرهما. نعم أكو بعد آخر أشارت الآية الكريمة أن هذا الولد مو بس كان هذه، كان الأمر ينتهي به إلى مو بس قتلهما وإضلالهما والضرر بهما، كان أنه في المستقبل هم يولد لهم غير القتل، فبسبب إذا ما قتلهم يعني الأمر دائر بين أن يقتلهم وبين أن ينشر مادة الفساد. يعني راح أعبر بتعبير آخر، بس هو متلبس بالفعل، مو راح يتلبس بالمستقبل. إحنا عندنا نحوين من المحاربين المفسدين في الأرض. المصداق الأول للمفسد في الأرض ماذا؟ يكتل بالناس، يوجد الرعب في الناس، ينزل الخوف في قلوب الناس، لازم لسكينته واقف بشارع الرسول وياه يمر منا يحاول يدش بالسكينة. شنو القضاء؟ شو يسوي؟ خلنا نفتهم. هذا النحو. النحو الثاني دا أتكلم بالذوق الفكر العلماني، ما راح أتكلم بالذوق الفكر الإسلامي حتى لا واحد يتهمني أنه أنت رجال متشدد بالفكر الإسلامي. أتكلم بالفكر العلماني. في دائرة الفكر العلماني أنظمة القانون هم كلهم قالوا الحرية الفردية للإنسان متكفل فيها في النظام العلماني إلا إذا كان تضر بماذا؟ بالنظام الاجتماعي، مو شي قالوا؟ بعد واضحة. لذا قال القانون يطور الحرية الفردية. وقلت لك أكو خلاف بسيط، إحنا هذا العلمانيين يقول القانون يطور، إحنا نقول الشريعة، والشريعة لون من ألوان القانون. وفي الأعم الأغلب هناك تطابق قانوني شريعتي. شوفون في المسألة. فلو افترضنا الآن واحد خل روح يا اليوم إلى الدول الكبرى العظمى أن يصير بناها أن إما يضرب هذا الشخص يضرب سكاكين البشر، واقف براس الطريق يقتل في الناس أو شنو يمنعهم من معتقداتهم. شو يسمي هذا بالمصطلح العلمي؟ الإرهاب الفكري. الإرهاب الفكري يعني ترى بمعنى الإرهاب الفكري بالمعنى الذي أريده أنا. الإرهاب الفكري يعني شنو؟ يقول إذا تؤمن ترى أنا أدمرك. فنجي نسأل سؤال للمدرسة العلمانية، إذا واحد تلبس بهذه الصفة الإرهاب الفكري يعني حجب الآخرين من ممارسة حريتهم الفكرية، شنو الفكر العلماني القضاء العلماني شنو شلون يحاكم هذه القضية؟ شلون يحاكمها؟ شنو؟ خلنا نفتهم من عندهم نتعلم، القرآن ما يعرف يحكي، خلنا نسمع من عندهم شلون يحكوا. شنو؟ شنو معنى؟ معنى أنه من حق الحرية الفردية مكفولة حتى وإن كان يتلبس بالإرهاب الفكري. هالشيء خب هذا الولد ظاهر الآية بصريح العبارة كان يمارس دور الإرهاب الفكري، كان يمارس دور الإرهاب الفكري، كان يمنع عنده سطو على أبويه. لذا الآية أشارت إلى الغلبان، هذا الذي أريد أقوله. الآية رادت أن تذكر أن الصراع ليس صراع تكافؤي أن أبوين وولد، لا، أن غلام، لما يقول غلام بالمصطلح فلان غلام يعني شنو؟ صاحب السطوة، صاحب القوة، صاحب الهيمنة، صاحب النفوذ. فرضت القصة القرآنية أن هناك صراع بين جهتين، أحد الجهتين صاحب سطوة جبروتي فرعوني طاغوتي، وجهة أخرى ضعيفة. ويتوقع أن الخضر لابد أن يبقى مكتوفي الأيدي، لأنه بعد 1300 سنة يجي فلان شخص يتأذى سرد هذه القصة. شنو ذنبي أني؟ أنت غبي، متى عرفت تقرأ القرآن صحيح؟ متى تفهم القرآن؟ أنا تحملني تبعات فهمك الباطل، ما عندك أدنى ممارسة للقرآن. هذا الذي قلنا نحن فقه القرآن، لا أشيلك نحن وظاهر الآية بعد ما رعد لا باطل ولا دخلت لك في سياق أكثر. ولا شنو القرآن ما يعرف يحكي؟ ليش جاب غلام ما جاب طفل؟ هم هم فهموا هذا المعنى. قلت لك هم شلون فهموا هذا المعنى؟ لما صوروا الإشكال بعدوا هذه اللفظة الذي هي لها المحورية الكاملة في هذا البحث. إيش قالوا؟ طفل كان في المستقبل ممكن أن يأثر على أبويه شوي يضرهم، إجا الخضر قتله. إجا الخضر قتله، هذا هاي كل القضية وما فيه. انقل إذا كان الأمر بهذا البيان الثالث، الجواب الثالث، بعد موسى ليش اعترض على الخضر؟ موسى ما كان عند الصغرى بيده، مثل ما الآن واحد حاكم في النجف الأشرف يعرف فد واحد جبروتي طاغية موجود في شارع النجف يستنزف الشارع، يوجد الرهبة النفسية والرهبة الفكرية والرهبة الجسدية. فد واحد حاكمهم كربلة ما يدري، اجى ابو كربلة اجى من النجف شاف هذا عاقبه، فقال ليش تعاقبه؟ ليش تعاقبه؟ مو استنكاره، ليش تعاقبه؟ شنو صدر؟ ماذا صدر منه؟ فقال انت اما تعتقد باني حاكم مطلع على كل الخصوصيات، فبعد ماكو داعي ان تسالني كل ساعه. هذا شيء اخر. هذا من قبل احنا ويا اولادنا احيانا نمارس هذا الدور، نقول الاب الابن يسالني بابا ليش صرفت هذا المبلغ في فلان مكان، اقول له انت تعتقد بحكمتي؟ انا سلم بحكمتي ولا حاجه الى ان تسال. الان اكو مصلحه ما ابين لك هسه في اللحظه، وين قتل الولد وقضيه والقران غير اخلاقي وصدرت القضايا، الحكي الفارغ. هذا هو الجواب الثالث الذي يمكن أن يذكر في هذا المقام، والحمد لله.